بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في تعداد المطهرات، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه تعرضنا إلى مطهرية الغيبة ببيان قد تقدم، وأشرنا إلى مطلب جدير بالبحث، وهو هل أن مطهرية الغيبة بلحاظ كاشفيتها عن حال المسلم، أم أن مطهرية الغيبة حكم تعبدي نظير بقية القواعد الفقهية الأخرى، وذكرنا ما يترتب على ذلك من ثمرة عملية ببيان مضى، وقلنا بأن تحقيق الحال ينبغي أن يحال إلى مستوى أعلى، وإن كان ظاهر عبائر المصنف في المتن البناء على الاحتمال الأول أن مطهرية الغيبة لا بلحاظ كونها حكما تعبديا صرفا، وإنما بلحاظ كاشفيتها عن حال المسلم، ولذا لو لم يكن هناك ما يشير إلى ظاهر الحال كعلم بالنجاسة مثلا أو علم بالطهارة مثلا، لا معنى عندها للرجوع إلى الغيبة لترتيب الأثر كما لا يخفى. هذا شيء مما أشير إليه في الحديث أو في البحث السابق حال الكلام عن مطهرية الغيبة. كلامنا فعلا في مطهرية استبراء الحيوان الجلاد. أقول المشهور بين الأعلام أن استبراء الحيوان الجلاد وهو محلل الأكل الذي تغذى على عذرة الإنسان بما يخرجه عن اسم الجلال بمنعه من أن يتغذى عليها وتغذيه على العلف الطاهر مطهر لبوله وخرئه وعرقه ولبنه. وبعبارة أوضح، عندنا دجاجة محللة الأكل والمفروض لا إشكال في حل لحمها، خرؤها وبولها طاهران، عرقها طاهر. لو كانت معز أو بقرة ضف إلى ذلك اللبن طاهر. لو تغذى هذا الحيوان محلل الأكل على أجلكم الله عذرة الإنسان بحيث انطبق عليه عنوان الجلال، متى يقال للحيوان جلالا؟ إذا تغذى على عذرة الإنسان، فتحول حرم لحمه، حرم لبنه، نجس رجيعه وعرقه. طيب، حتى يعود للطهارة من جديد لا بد من انتفاء صفة عنوان الحيوان الجلال عنه، وذلك بأن يتغذى على العلف الطاهر عوضا عن العذرة أجل الله السامعين، هكذا يقررون. طيب، طبعا لا يعني الحديث عن استبراء الحيوان الجلال البناء على نجاسة الحيوان الجلال، لا، مفروض أن هناك كلاما تقدم عندنا فيما مضى في الحديث عن النجاسات بين الأعلام، هل أن الحيوان إذا تحول إلى جلال نجس، أو أن الحيوان إذا تحول إلى جلال لم ينجس، كلام. إنما الحديث عن مسألة استبراء الحيوان الجلال سواء بني على نجاسة الحيوان الجلال أم بني على عدمها، لأن هناك من يبني على نجاسة عرق الحيوان الجلال أو على خصوص إبل أو على خصوص عرق الإبل الجلالة، كيفما كان مسألة نجاسة فضلات الحيوان الجلال ليست مرتبطة بمسألة نجاسة الجلال نفسه، وإنما هذا حكم وهذا حكم آخر. إذن الحديث ناظر لمن يبني على نجاسة الحيوان الجلال مطلقا أو خصوص فضلاته ولبنه. هذه مقدمة قبل أن نرد فيما ذكره المصنف زيد في توفيقه من فروع. فرع الأول مما ذكره المصنف في الحديث عن استبراء الحيوان الجلال قال: يطهر عرق الحيوان الجلال بالاستبراء. ومعنى الاستبراء أي يمنع من تناول العذراء ويتحول إلى تناول العلف الطاهر أو الطعام الطاهر. لصحيحة هشام بن سالم التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في المجلد الثالث من مجلدات الوسائل، الباب رقم 15 من النجاسات، حديث الأول، صفحة 423. محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عطار عن أحمد بن محمد، سواء كان الأشعري أم كان البرقي، كلاهما ثقة جليل، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم الصحيح أعلائي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل اللحوم الجلالة، وإن أصابك من عرقها فاغسل. دلالتها على المدعى واضحة، لأن الأمر بالغسل من عرقها إرشاد إلى نجاستها، وهذا معلق على صدق عنوان الاسم عليها، أعني الجلال. هذا يعني متى زال الاسم وهو الجلال بالاستبراء لم يكن هناك موجب للغسل. إذن الغسل يدور مدار الاسم، ومع انتفاء الاسم ينتفي ينتفي الحكم حينئذ. طيب، هي طبعا يمكن واحد أن يشكك في دلالة الرواية بأن يقال دلالة الرواية مبنية على مفهوم الوصف، وقد قرر في الأصول أن الوصف لا مفهوم له، وبالتالي لا مجال للاستناد إليها، لأن ثبوت الحكم حال وجود العنوان والاسم شيء، لكن لو زال الحكم بعد ما عندنا ما يثبت، لأنه مع انتفاء الوصف إذا قلنا أن الوصف لا مفهوم له. هني طبعا يمكن أن نتمسك بكلام السيد الخوي، وإن كنت لا أرتضي. زين، السيد الخوي عنده كلام بأنه تفصيل في قضية مفهوم الوصف، لا يلتزم بثبوته مطلقا، لا يلتزم بعدم ثبوته مطلقا، أقرب إلى نظير قضية احترازية القيود. إذا كان الوصف مرتبا بحيث أنه ينتفي بالانتفاء لا ريب في ثبوت الحكم حينئذ، أما إذا لم يكن كذلك فلا. إن شاء الله يجيكم مستقبلا في الأصول بصورة مفصلة. الآن مبدئيا تركوا حتى الإشكال في الدلالة وإن كان له وجه، لكن لنقل بأن الرواية دالة على ثبوت الحكم ما دام العنوان ثابتا، فإذا زال العنوان وهو اسم الجلال كان مقتضى ذلك انتفاء الحكم حينئذ، وهو الأمر بالغسل أو وجوب التطهير. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى أمر آخر مفاده إن المستفاد من بعض النصوص المنع من شرب لبن الإبل الجلالة. نعم، يجوز شربه اللبن إذا انتفى عنوان الجلال. يشير إلى ذلك صحيحة حفص بن البختري التي ذكرها المصنف في المتن، الباب 15 من النجاسات، حديث الثاني، صفحة 423 من المجلد الثالث. وعن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسل. لا تشرب، هذا النهي ظاهر في الحرمة، فيستفاد من ذلك حرمة تناول شيء من لبن الإبل الجلالة، وعندها يبنى على تمامية الدلالة. أيضا نفس الكلام، تمام الحكم يدور مدار تحقق الموضوع والاسم والوصف والعنوان، فما دام الاسم والوصف والعنوان متوفر سوف يلتزم بالحرمة متى ما زال العنوان، زال الاسم، زال الوصف، بني على انتفاء الحكم حينئذ. إن شاء الله واضح. طيب، الكلام بعد ذلك ما إذا حصل الاستبراء للحيوان الجلال. أقول إذا حصل استبراء الحيوان الجلال بمنعه، هذا معنى استبراء، بمنعه عن تناول العذرة بحيث زال عنه عنوان الجلال فقد طهر بوله وقرؤه وعرق وما شابه. يدلنا على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان المذكورة في المتن المجلد الثالث باب 8 من أبواب النجاسات حديث رقم 2 صفحة 405 كله صحاح الحمد لله بالعالمين. محمد ابن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. المستفاد من الصحيحة لزوم غسل الملابس من بول ما لا يؤكل لحمه من دون فرق بين كون حرمة أكله بالأصل أجلكم الله مثلا السباع أم بالعرب، تشمل الحيوانات المحللة الأكل ذاتا لكنها قد حرمت عرضا عليه. متى زال عنوان ما يحرم أكله نتيجة انتفاء عنوان الجلال، عنوان الجلال عن بالاستبراء من الجلال، زال حكم النجاسة لبوله وخرئه وحكم بطهارتهما. نعم، الصحيح قد ورد في شأن البول بمقتضى عدم الفاصل بينهما يكون الحكم الثابت للبول ثابتا للخر. طبعا دي عبارة عدم الفاصل، ما دي أنا مرة شرحتها أولا، عدم الفاصل تعني عبارة عدم الخصوصية غالبا، يعني أن قولهم عدم الفصل بين الأمرين يعني لا خصوصية لهذا على ذا، وإنما هما مشتركان من حيث النتيجة. خب، طبعا ما ذكرناه من التقريب للرواية قائم على أن على الالتزام أن التعبير الصادر من الإمام عليه السلام ما لا يؤكل لحمه شامل لما إذا كانت حرمة الأكل للحيوان بالعرض، بعبارة أدق قربت دلالة الرواية بناء على أن ما لا يؤكل لحمه أعم مما كانت حرمته بالأصل أو بالعرض. أما لو بنينا على أن ما لا يؤكل لحمه مختص بخصوص حرمة تناول لحمه بالذات، أجلكم الله السباع، أجلكم الله مثلا الكلب، أجلكم الله مثلا الخنزير، إذا بنينا على الاختصاص سوف يكون المرجع للبناء على طهارة البول والخور قاعدة الطهارة. صار واضح؟ عند الشك في نجاسة بول وخرء الحيوان الجلال سوف نرجع إلى قاعدة الطهارة. إن شاء الله كلامي واضح. طيب، ما أحد عنده تعليق؟ زين، يقع الكلام بعد ذلك في بيان المقصود من الاستبراء. أقول سمعت منا قبل قليل أنه حتى يحكم بطهارة الحيوان بطهارة رجيع الحيوان الجلال لا بد من زوال اسم الحيوان الجلال عنه. طيب، وقد ذكرنا أن زوال الاسم عنه يكون بانتفاء الاسم، انتفاء اسم الجلال عنه. طيب، الكلام الآن كيف ينتفي الاسم، كيف يزول عنوان الجلال؟ حددت بعض النصوص زين أو حددت بعض النصوص زوال الاسم عنه بمضي مدة من الزمان حتى ينتفي. مثلا انجي الى سردو الدجاجة مثلا 3 ايام، البطة كذا، الابل كذا. فبالتالي ذكرت بعض النصوص مضي مدة من الزمان يمنع فيها الحيوان الجلال من تناول العذراء ويطعم خلالها العلف الطاهر حتى ينتفي عنه اسم الجلال. سيدنا الخوئي أعلى الله في الخل مقامه قرر بأن هذه الروايات التي تضمنت تحديد مدة زمنية لزوال العنوان ضعيفة الأسناد، لذا لا تصلح أن تكون مستندا شرعيا يعول عليه. طيب، إذن ما هو المدار عندنا والمعيار لترتيب الأثر؟ يقول الإمام الخوئي: في مثل هذه الحالة لا بد وأن يكون المدار على انتفاء العنوان هو عبارة عن الفهم العرفي. متى قرر العرف انتفاء عنوان الجلال عن، أوجب ذلك طهارته وإلا فلا. صار واضح كلامي؟ تعال نشوف النصوص. من تلك النصوص خبر السكوني وارد في المجلد 24 من مجلدات الوسائل باب 28، ما عندنا 24 على أي حال، باب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث رقم 1 صفحة 166، هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الدجاجة لا يؤكل، الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تغتدي 3 أيام، خب، والبطة الجلالة 5 أيام، والشاة الجلالة 10 أيام أو 10 أيام، والبقرة الجلالة 20 يوما، والناقة الجلالة 40 يوما. واضح، تمت الدلالة على تحديد زوال عنوان الجلال عما ذكر من الحيوانات الجلالة بمضي مدة زمنية محددة. زين، وبالتالي سوف يرتب عليها أثر. سيد الخوئي الغريب يقول بأن الرواية ضعيفة، ولا أدري، سهو من القلم والعصمة لأهلها، سهو من قلم المقرر والعصمة لأهلها، أم ماذا؟ على طبق مباني ارجعوا، أنا ذكرت لكم المجلد، ارجعوا إلى الرواية سندان، على طبق مبنى قدس الله تربته الطاهرة الرواية موثقة، لأنه وإن اشتملت على السكوني إلا أنه يبني على وثاقته. ترد مثلا في سندها النوفلي يبني على وثاقته. لا أدري ما هو منشأ كون الرواية ضعيفة الأسناد، والأغرب متابعة المصنف إليه، مع أنه لو نرجع إلى مقدمات الكتاب نجد أن المصنف يعبر عن مرويات السكوني والنوفلي بالموثقة، فما أدري يعني ليش عبر عنها بالضعيفة مع أنها على مسلك العلمين، الإمام الخوئي قدس سره والمصنف حفظه الله تام سندان، فلم عبر عنها بالضعيفة. بل على رأي البندة العبد الفقير خادمكم، نعم الرواية ضعيفة سندان، لأننا ذكرنا عدم وثاقة السكوني. عمدة ما يتمسك به لإثبات وثاقة السكوني عبارة الشيخ الطوسي في العدة، ولذلك عملت الطائفة بما يروي هؤلاء، ثم يأتي بتعليل لما ورد عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: خذوا بما رووا عن علي. هناك في بحث السكوني ذكرنا هل يستفاد من هذه العبارة البناء على العمل بمرويات هؤلاء مطلقا، أو البناء على العمل بمرويات هؤلاء تعبدا؟ لو كان الأول سوف يلتزم بوثاقة السكوني وأضرابه، لو كان الثاني فلن تكون القضية قضية توثيق، وإنما القضية قضية تعبد. جميل جدا إذا تزاحموا ملائكتكم ترجع إلى عبارة الشيخ الطوسي في العدة التي نقلها الإمام الخوئي في معجم رجال الحديث في ترجمة إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري. وهل أن العبارة التي نقلها الشيخ الطوسي هناك عن الشيخ الطوسي أسير الخوي عن الشيخ الطوسي واضحة في الوثاقة والتوثيق أو واضحة في العمل تعبدان؟ دعوانا الثاني أن العبارة ناظرة للعمل تعبدان، ولذلك علل العبارة برواية الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، فلا يستفاد من ذلك توثيقا، خلافا للإمام الخوي قدس الله تربته الطاهرة ولسيد أساطين العصر من المحققين أطال الله في عمره الشريف، فإنه يلتزم بتمامية ظهور العبارة في التوثيق ومن ثم يبني على وثاقة السكوني على أي.
زين شيخنا بعرف الأسانيد ما هي العلاقة مثلا بطبقات الرجال؟
بلى.
لا يعني قصدي ربما
في الرواية إرسال، التفت إلى كلامكم، يعني أن الرواية مثلا سرد فلان عن فلان وبالتالي في الرواية إرسال، التفت ليس هذا الإشكال واحد. تأمل هذه الرواية مثلا واحدا منها شوفوا يعني حتى تلحظوا. أيضا قد يتمسك لإثبات المدعى بخبر الجعفريات، لعل هذا مثلا لو نظر السيد الخوئي أسلم عن الإمام الصادق عليه السلام، طبعا خبر الجعفريات لو بغيت ترجعوا مستدرك وسائل الشيعة مجلد رقم 16 باب 19 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث الأول، قال الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها ولا يشرب لبنها حتى تقيد 40 يوما، والبقرة الجلالة لا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها حتى تقيد 20 يوما، والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تقيد 3 أيام ثم يؤكل لحمها. هذه أيضا لو جينا نتأمل لا تقصر دلالة عن سابقتها، من حيث الدلالة ما عندنا أي كلام فيها. خب المشكلة فيها من جهة ضعف السند، كتاب الجعفريات لم يصلنا بطريق معتبر. أنا أقول لكم شيء مختصر بس عن كتاب الجعفريات، واللي منكم يرغب يواصل يواصل. طبعا كتاب الجعفريات هو من طبعا يسمى بالجعفريات ويسمى بالأشعثيات، اللي منكم إليه قابلية والإمزاد، سيد محمد سعيد الحكيم عنده في كتاب الفتاوى استفتاءات في مسألة حلق اللحية، يعني سيد محمد سعيد الحكيم اعتمد في الفتوى بحرمة حلق اللحية على رواية منقولة من كتاب الجعفريات بعد بنائه على تمامية الكتاب وصحة النسبة وتمامية السند. خب على أي حال يعرف بكتاب الجعفريات ويسمى أيضا بكتاب الأشعثيات. الحديث في كتاب الجعفريات من ناحية، أظن شيخ مسلم الداوري في أصول علم الرجال إليه بحث يمكن الرجوع إليه، الناحية الأولى في الطريق إلى الكتاب، والناحية الثانية في نسخة الكتب الموجودة بأيدينا. إحنا مشكلتنا دائما، إحنا ما عندنا مشكلة أن هناك كتابا يسمى بهذا الاسم ينسب للمؤلف المعين لمسلمين به، لكن هل أن النسخة الموجودة بأيدينا اليوم هي فعلا نسخة الكتاب أو أن هناك حدثا في قضية نسبة هذه النسخة لهذا المؤلف، وبالتالي ما هو طريق الوصول إلينا؟ احنا لما نرجع إلى ما يذكره بالذات المحقق المحدث النوري رضي الله تعالى عنه في كيفية وصول نسخة الكتاب وما شابه، نصل إلى نتيجة مفادها عدم إمكانية البناء على صحة النسبة فضلا عن قضية الطريق. طبعا الكتاب كتاب جليل محترم عند غيرنا وعندنا أيضا، إلا أننا عندما نتابع يصعب البناء. قل الكتاب مشهور عند العامة والخاصة، لكن الكلام في إثبات النسخة الواصلة إلينا، محدث النوري يدعي تطابق النسخة الواصلة إليه من بلاد الهند مع النسخة الأصل، لكن هذا الكلام لا يقبل حيث لا دليل على ذلك، بل للسيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة كلام أكبر. الأصل عدم تطابق نسخة الأصل مع النسخة الواصلة للمحدث النوري، وقد جعل السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة دليله على عدم تطابق النسختين زين اختلاف نسخة الكتاب زيادة ونقيصة، فقد اشتمل الكتاب الواصل إلينا على كتاب الجهاد وكتاب التفسير وكتاب النفقات وكتاب الطب والمأكول وكتاب غير مترجم. هذه الكتب ليست موجودة في النسخة التي تحدث عنها النجاشي قدس الله تربته الطاهرة في فهرسته، كذلك ليست موجودة في النسخة التي تحدث عنها الشيخ الطوسي عن كتاب الجعفريات في فهرسته. أيضا بعض الكتب التي ذكرها الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي في الفهرس في الجعفريات ليست موجودة في النسخة التي وصلت إلى الشيخ إلى المحدث النوري. اختلاف النسختين زيادة ونقيصة توجب عدم التطابق بين النسخة الأصل وبين النسخة الواصلة، وهذا يوجب التوقف في ثبوت نسبة النسخة الواصلة إلى صاحب كتاب الجعفريات. هذا واحد من الإشكالات التي يمكن ذكرها في المقام. بالتالي كتاب الجعفريات وإن كان جليلا إلا أنه لا يمكن البناء عليه. أخيرا ضفرت بكلام السيد محمد سعيد الحكيم إذا ما أنا غلطان في كتاب التجارة من كتابه مصباح المنهاج في الحاشية، أظن تعرض هناك عند مسألة الله وأيضا حلق اللحية أو ما شابه، تعرض هناك إلى الحديث عن كتاب الجعفريات يمكن الرجوع إليه فإن فيه فائدة. هذا استطراد يعني جانبي. النتيجة التي نخرج إليها أن دعوة الإمام الخوئي قدس الله تربته الطاهرة ومن ثم دعوة المصنف حفظه الله بأن الروايات التي وردت في تحديد المدة الزمنية للاستبراء ضعيفة الأسناد قد عرفت ما فيها بفرما.
لا أقول فيها نظر.
أي أحسن خط. طيب يقع الكلام بعد ذلك في حالات الشك في الجلال. أقول إذا حصل الشك في انطباق عنوان الحيوان الجلال أو انطباق عنوان الجلال إذا حصل الشك في انطباق عنوان الجلال على الحيوان وأنه هل تغذى على عذرة الإنسان أو لم يتغذى، هنا صور أربع نشك في صدقه. هذا عندنا الآن دجاجة، هذه الدجاجة التي يمتلكها أبو جعفر تطلع يوميا تفتر في الفريق من أول لآخر، زين الآن نشك هل أنها تغذت على كذا حتى تحولت إلى جلالة أو لم تتغذى لا زالت على ما هي عليه بعد لم تصبح جلالة. هنا صور أربع. الشك تارة يكون بنحو الشبهة المفهومية، تارة يكون بنحو الشبهة الموضوعية في الحدوث، بعدين الشك في البقاء، تارة بنحو الشبهة الموضوعية تارة بنحو الشبهة المفهومية. وإن شئت قل الشك تارة في حدوث الجلل وتارة في بقاء الجلل، فعندنا صورتان: الشك في حدوث الجلل، الشك في بقاء الجلل. في الصورة الأولى الشك في حدوث الجلل له حالتان: تارة بلحاظ الشبهة المفهومية كما سأبين، تارة بلحاظ الشبهة الموضوعية. الشك في بقاء الجلل تارة بلحاظ الشبهة المفهومية تارة بلحاظ الشبهة الموضوعية. تعالوا نأخذ واحدة واحدة. الشك في حدوث الجلل بنحو الشبهة المفهومية، يعني يشك في حصول الجلل بسبب الشك في حصول مفهومه. مثلا متى يصدق على الحيوان أنه جلال؟ إذا تغذى مرة واحدة على العذرة يكفي لصدق عنوان الجلال عليه، أو لابد أن يتغذى 10 مرات حتى يصدق عليه عنوان الجلال؟ هي الشك بلحاظ المفهوم. متى يصدق مفهوم الجلال؟ هل يعتبر في مفهوم الجلال تعدد التغذي، أو يكفي في مفهوم الجلال حصول ولو مرة واحدة؟ ولذلك تغذى الحيوان على العذرة لمرة واحدة حصل الشك عند صاحبه في صدق عنوان الجلال عليه من عدمه، ليش؟ للشك في صدق مفهوم الجلال. متى يتحقق عنوان الجلال؟ يتحقق بمجرد الأكل لمرة واحدة أم لا بد من اعتبار التعدد خارجا؟ هنا يقول المصنف: لا يجري الاستصحاب الموضوعي ولا يجري الاستصحاب الحكمي. أما عدم جريان استصحاب الموضوعي ليش؟ يقول لانتفاء ركن من أركان الاستصحاب. كيف؟ الاستصحاب عندنا يقين سابق وعندنا شك لاحق، عدل لولا؟ هنا الشك اللاحق ليس متوفرا في المقام. ليش الشك اللاحق ليس متوفرا في المقام؟ التفتوا، احنا قرينا في الأصول أن الاستصحاب الموضوعي لا يجري في الشبهات المفهومية. عندهم قاعدة، لماذا؟ يقولون لأن الموجود في الاستصحاب الموجود في الشبهات المفهومية إما يقين بالبقاء أو يقين بالارتفاع. خلوا نطبق في مقامنا، احنا الآن نشك إما هو جلال أو ليس جلالا، إما يقين بالبقاء نشك في عدم كونه جلالا فهو ليس جلالا، أو بالارتفاع إما يقين بالبقاء بالثبوت أنه جلال أو بالارتفاع أنه ليس جلالا. فدائما وأبدا في الشبهات المفهومية لا مجال لجريان الاستصحاب الموضوعي، لأن الركن الثاني وهو الشك في البقاء ليس متوفرا، لأن الموجود عندنا إما يقين بالبقاء أو يقين بالارتفاع، فلا يوجد عندنا أساسا شك، فبالتالي لا يجري الاستصحاب الموضوعي في المقام. هكذا نقول الشك اللاحق غير متوفر، وبالتالي لماذا غير متوفر؟ لأننا نقول بأنه في المقام إما يقين بالبقاء أو يقين بالارتفاع. عليه نقول: سواء بنينا على كفاية حصول الجلل ولو بتناول العذرة مرة واحدة فينطبق عليه مفهوم الجلال حينئذ، إذن ما يحتاج استصحاب لأنه ثبت، أو لو قلنا لا ينطبق عليه عنوان الجلال إلا بعد أن يتناول العذرة مرات، إذن انتفى، فإما يقين بالثبوت أو يقين بالارتفاع، فما عندنا شك أساسا. احنا بين خيارين، إما أن تقرروا يكفي في صدق عنوان الجلال مرة ثبت أنه جلال، لا يكفي في صدق عنوان الجلال مرة ارتفع عنوان الجلال، فأساسا لا يوجد عندنا شك لاحق حتى يقال بجريان الاستصحاب الموضوع. واضح كلامي؟ أي قاعدة عامة تجيكم في الأصول إن شاء الله، أنه في الشبهات المفهومية لا يجري الاستصحاب الموضوعي لانتفاء الركن الثاني من أركانه، لأنه لا يوجد عندنا إلا يقين بالثبوت أو يقين بالارتفاع بس. طيب انجي الاستصحاب الحكمي، إذن معناته ما عندنا شك في صدق عنوان الجلال عليه، بالتالي لا مجرى للاستصحاب في المقام. انجي الاستصحاب الحكمي، لأن بس إذا ترجعوا إلى عبارة الكتاب باجي وبرجع بقرأ عبارة الكتاب حتى أطمئن وضوح العبارة. الاستصحاب الحكمي أيضا المانع من جريانه في البين ما هو اعتبار بقاء الموضوع في حالتي اليقين السابق والشك اللاحق في جريانه، لو لم يبقى أو شككنا في بقائه إلى حين الشك لم يجد الاستصحاب. طيب في المقام هل يوجد يقين وشك؟ تعالوا نشوف. في المقام يوجد علم بعدم جلالية الحيوان وأن حكمه الطهارة لأنها كالمرة بس، فإذا نحن على يقين سابق بعدم الجلالية. حصل شك في صدق عنوان الجلال عليه بعدما تناول العذرة مرة واحدة، هنا لا مجال لجريان استصحاب الطهارة له عندها. لماذا؟ لعدم الجزم بوجود الحيوان غير الجلال، احتمال أنه صدق على عنوان الجلال، بل يحتمل زوال العنوان، عنوان الحيوان غير الجلال، وارتفاعه وحصول عنوان جديد وهو الجلال. إذن لا مجال لجريان الاستصحاب الحكمي في المقام، لأنه الركن الثاني أيضا غير متوفر، أيضا لا يوجد عندنا شك. صار واضح كلامي؟ انتفاء الموضوع الأول عبر عنا ما يحتاج، ما نقول ركن ثاني، نقول انتفاء الركن الأول بيان. مفروض الآن أنا عندي هذا الشيء، هذا الآن ما هو طاهر، هذه اللولا سقطت عليه قطرة دم واحدة، هل تنجس أو لا؟ أشك. هذه اللولا هل يمكن أن أستصحب الطهارة أو لا يمكن أستصحب الطهارة؟ نقول لا يمكن استصحاب حكمي، طبعا لا يمكن أن أستصحب الطهارة، مستصحاب موضوعي الحكم، لا أقول حكمه الطهارة، زين موضوع يعني الورقة الحكم أتكلم، فبالتالي تصدر جواز الحكم عدم الوجوب مثلا تربو أو ما شابه أساس هذا عدم النجاسة أو ما شابه. طيب هل يمكن أجيب الاستصحاب أو ما يمكن؟ نقول لا يمكن. ليش؟ لأن جريان الاستصحاب رهين اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. زين القضية المتيقنة أن هذا طاهر، طيب أو قولوا عن أبيض مثلا أن هذا أبيض، زين القضية المشكوكة الآن مو أبيض، القضية المشكوكة ده أسود صار، فاحتمال زال عنوان البياض وصار عنوان السواد، مع احتمال تغير العنوان لا يوجد مجال لجريان الاستصحاب لفقدان الاتحاد بين القضيتين، وبالتالي لا مجال لجريان الاستصحاب. فقد الكلام على موضوعنا، هذه الدجاجة دجاجة أبو جعفر اللي طلعت وتناولت العذرة مرة واحدة، عدل لو لا؟ قبل تناول العذرة خب هي طاهرة بلا إشكال، عدل لو لا؟ بعدما تناولت العذرة مرة واحدة نشك في صدق عنوان الجلال عليها، احتمال تغير عنوانها من حيوان غير جلال إلى حيوان غير إلى جلال، وبالتالي مع وجود احتمال تغير العنوان لا يكون القضية المتيقنة والقضية المشكوكة شنو واحدة، إذا لا مجال لجريان الاستصحاب. صار واضح؟ هي أيضا في المقام المصنف يقرر لا مجال لجريان الاستصحاب لهذا اللحاق، لأننا نقرر هذا المعنى تغير الأمرين. بل أقرأ العبارة الأولى، أن يشك في حدوث الجلل بنحو الشبهة المفهومية، ولذلك قلت الشك في الوجود، زين وجود الجلل مو بقاء الجلل، صورة الأولى. أما الحالة الأولى فلا يجري فيها الاستصحاب الموضوعي لعدم الشك. ليش؟ لأننا قلنا الشبهات المفهومية دائما وأبدا الشك إما في البقاء، عفوا الموجود يقين بالبقاء أو يقين بالارتفاع، ما في شك، إما يقين بالبقاء أو يقين بالارتفاع، ما يوجد شك أصلا، فبالتالي لا مجال لجريان الاستصحاب. بل الأمر يدور بين اليقين بالبقاء، بقاء عنواني غير الحيوان غير الجلال، واليقين بالارتفاع، ارتفاع الحيوان غير الجلال مثلا، أو يقين ببقاء الحيوان الجلال ارتفاع عنوان الحيوان الجلال، ماشي. ولا يجري الاستصحاب الحكمي. ليش؟ لأنه لا بد في جريان الاستصحاب الحكمي من اتحاد القضيتين، الموضوع في القضيتين، موضوع القضية المتيقنة وموضوع القضية المشكوكة لا بد أن يكون واحدة، احنا ما نجزم في القضية المشكوكة أن الموضوع هو عين الموضوع في القضية المتيقنة، لأننا قلنا احتمال أن الورقة البيضاء تغيرت إلى ورقة سوداء، وتبدل الأبيض إلى الأسود مانع من أن يكون الموضوع واحدا. نفس الكلام عندنا، هذا حيوان غير جلال، الآن نحتمل أنه صار جلالا مع تغير الموضوع، هذا مانع من جريان في الاستصحاب. واضح؟ لعدم الجزم ببقاء الموضوع، لأننا كنا على يقين بأنه حيوان غير جلال، بعد ما تناول العذر مرة واحدة نحتمل انقلاب الموضوع إلى موضوع جلال، فبالتالي ما صار اتحاد الموضوع، بل لابد. زين بناء على هذا الآن إذا وصلنا إلى هذه النتيجة، لما لم يكن المقام مقام جريان الاستصحاب الموضوعي ولا مقام جريان الاستصحاب الحكمي، ما هو الذي يمكن الاستناد إليه في مقام الإثبات؟ أحيله للبحث القادم، والحمد لله.
أحسن.